بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد تعود الناس على الذلة والقهر والانقياد، وراح انتماؤهم للدين لدين الله، وشبه انقضاء على الولاء والبراء، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والتفريق مستمر من الله بعقوبات من الله، وأشد العقوبات أن تكون في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم.
سنة الدفع والتدافع يعني ايه؟ يعني كل شيء يحاول تنحية وإزالة الآخر، يدفعه بقوة. الدفع يعني الإزالة بقوة، فالحق يريد أن ينحي الباطل وأن يدمغه وأن يدفعه بعيدا بقوة الحق بالحديد، والباطل يريد ذلك أيضا. هو ده الدفع بقى لسنة المقيت عز وجل، سنة ربانية. فأهل الباطل لن يسكتوا إلا أن يقوم أهل الحق بالذود والدفع عن دينهم.
أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات عباد الرحمن أن يقدموا لكم هذا الإصدار لسماحة الشيخ فوزي السعيد.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أرجو من كل من يجد أمامه متسعا من المكان أن يتقدم حتى لا يقف إخوانه في حر الشمس، حتى نستطيع أن نبلغ ما يوفقنا الله تعالى في بلاغه إن شاء الله. ومنك يا ربي وحدك التوفيق والهدى. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ درسنا اليوم ببيان شيء من عظمة الله عز وجل، حتى نذكر بعض ما يحدث الآن من الطواغيت والظلمة، وكيف قابل هذا الإنسان الكافر نعمة ربه عليه. إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. فنبدأ بشيء من عظمة الله عز وجل، ونختار من أسمائه المقيت لنستعرضه على وجه السرعة حتى حتى يذكرنا ذلك بشيء من عظمة الله عز وجل. المقيت ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا، والفعل قاتا يقوت، والمصدر قوتا، والاسم القوت. فالله تعالى هو المقيت من القوت، والقاف والواو والتاء أصل صحيح في اللغة العربية يدل على إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. المعنى اللغوي هو الذي أمامنا الآن، وهو طريقنا لفهم هذا الاسم، لأن الاسم لم يتكرر كثيرا في القرآن، فإذا جهلنا معناه ثم جئنا لنستنبط معناه من موضع ذكره في سورة النساء استشكل الأمر على الكثير. وارجع إلى بعض التفاسير فلن تجد ما يغني. فهذا الاسم سنبين شيئا منه لنستدل به على شيء من عظمة الله عز وجل، لندرج من ذلك الى كفر وظلم البشر كيف قاف بلوا نعمة ربهم عليهم. القاف والواو والتاء الاحرف الثلاثة دي تدل على اصل صحيح، يدل على امساك للشيء بدلا يعني من ان لا يوجد اصلا، فاذا امسكنا به حفظناه حتى لا يضيع، فهو وجد امسكناه فوجد، ثم حفظناه فلا يضيع، ومن يقدر على امساكه وحفظه من الضياع هو الذي يملك القدرة عليه. هو ده المعنى اللغوي. بل قاف والواو والتاء تدل اصل صحيح يدل على امساك للشيء وحفظه والقدرة عليه. نضرب امثلة حتى يستبين المعنى. العربي يقول لأخيه اقتت لنارك قيتة، يعني اطعمها الحطب شيئا فشيئا، ليس كثيرا فتنطفئ، وانما رويدا رويدا. هذا هو معنى القوت، يدوب حتى لا تنطفئ النار، لانه امساك الشيء وحفظه من الضياع، والذي يملك ذلك ويملك القدرة عليه. فالذي يملك ان يقوت ناره يعني بحطب قليل متصل رويدا رويدا حتى تتواجد وحتى لا تطفى، هو قادر على اطفائها لو حبس عنها قوتها من هذا الحطب. اقتت لنارك قيتة، يعني يدوب تغذيتها بالحطب رويدا رويدا شيئا فشيئا حتى لا تذهب. وهذا مثال واضح على امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. نصعد من هذا. طبعا القوت كلنا يفهمه على انه طعام الانسان، ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد، فالرزق فرق بينه وبين القوت. الرزق ده عطاء لوقت ثم استعمل في مطلق العطاء، لكن العطاء اللي هو يدوب يمسك الصحة والرمق ويحفظ الانسان من الموت هو ده اللي بيسمى القوت. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربي ان يجعل رزقه هكذا، يدوب حاجة ما يدوبش حاجة تحاسب عليها يوم القيامة، يدوب حاجة تحفظ الرمق، والرمق هو اخر شيء اللي بعد منه الهلاك، يعني يحفظ الانسان سليما بغير مضرة. هذا هو القوت. فاذا القوت اشتهر عند الناس على انه الطعام الضروري والماء الضروري والهواء الاكسجين الضروري. هل هذا لا يدخل في القوت؟ القوت شرط ثانه امساك للشيء وحفظه والقدرة عليه. كيف تمسك وانت هكذا بشرا سويا تحيا على الارض؟ طب طعام من غير ماء موت، يبقى القوت انتفى. طعام وماء من غير اكسجين يبقى اختناق موت، يبقى القوت انتفى. وهكذا طب الحرارة، لو حرارة عالية جدا مات الانسان يبقى القوت انتفى. يلزمك قوت من تبريد هذا الجو الحار جدا يموت معه الانسان، او من حرارة لان البرودة الشديدة تقتل الانسان ايضا. فكل هذه اقوال داخلة في المعنى اللغوي امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. اي شيء ده احنا بس بدأنا باي شيء بالمشهور، هذه الحطب اهو النار لها قوت في استعمال العرب. فكذلك الانسان معروف ومشهور قوته، طعامه شرابه هواؤه حرارته ملبسه، لأقوات ضرورية له. طيب ووقت ينام فيه وهدوء لكي ينام وإلا مات. يبقى يقول ما قوته من النوم، كم قوته من الطعام، كم قوته من الأكسجين، كم قوته من الماء، كم قوته من الهدوء والسكينة، كم قوته من كذا من كذا. ده البدن. أما الروح فلها قوت، وهذا القوت لا يوجد إلا بالوحي والعمل بالوحي. فغذاء القلوب والأرواح هو القرآن والإيمان، هذا هو القوت. وبغير ذلك تموت القلوب، بغير ذلك تموت القلوب. لابد للقلوب من قوت من أقوات، وهذه يمدها الوحي ويغذيها الوحي ما عاش الإنسان، وإلا مات قلبه وصار حيا ببدنه كالحيوان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأبدانهم حية وصحتهم قوية. لكن المراد هنا حياة الروح، حياة القلوب، لما يحييكم. فالقلب له قوت، وإلا وقع الإنسان في المعيشة الضنك. فإذا حرمت قوتك من الطعام والشراب والأكسجين والملبس والحرارة وما شابه، تعرف النتيجة. كذلك إذا حرمت قوتك اللازم لقلبك ولروحك دخلت في المعيشة الضنك، ولم تجد طمأنينة ولا سكينة، ومات قلبك ووجدت آلاما رهيبة، غير أنك لا تشعر بها لموت القلب، فلم يعد يشعر إلى أن تلقى الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. بأي شيء يحتاج إلى قوت، الحطب هو النار، والإنسان يحتاج إلى أقوات أخرى. كل عضو في الجسد له قوت، الكلية لها قوت، وإلا لم ترشح الدم، وإلا أصيب الإنسان بالفشل الكلوي. والقلب، قلب البدن المضغة يعني، له قوت، وإلا ما ضخ دما وما سحب دما وما قام بعمله، ولمات الإنسان بالسكتة القلبية، لأن له قوتا يلزمه لكي يستمر القلب في تواجده وفي عمله، وحتى لا يضيع ويضيع معه البدن. الرئتان أيضا لهما قوت غير الأكسجين، لكي تعمل الرئتان لابد لهما من أقوات تقوتها حتى تستطيع أن تمتص الأكسجين وأن تطرد ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ونواتج التفاعلات للجسد. فلكي تعمل الرئتان هذا العمل لابد لها من أقوات. الجهاز الدوري الدموي لكي يتحرك ولكي يقوم بنقل كل مواد الغذاء إلى كل خلية في الجسد، ولكي يقوم بالعكس إخراج المواد الفضلات التالفة، لابد لهذا الجهاز الدوري الدموي من أقوات. الجهاز الليمفاوي اللي بينقل المواد من الجهاز الدموي من الشعيرات الدموية الدقيقة إلى الخلية، ثم يأخذ نواتج التفاعلات الضارة بالإنسان من الخلية ليعطيها للجهاز الدموي. هذا الجهاز الليمفاوي لا بد له من قوت من أقوات. الجهاز العظمي لا بد له من قوت، وإلا أصيب الإنسان بهشاشة في العظام وانتهت العظام. الجلد هذا لا بد له من أقوات، وإلا لم تشعر بشيء ولم تحس بشيء. حتى هذا الجلد لا بد له من تجديد مستمر للخلايا. الكليتان لهما خلايا، كل خلية لها قوت. المعدة لها خلايا وجدارها مليء بالخلايا، ولا غشاء مخاطي مبطن أو مبطن للمعدة ليحمي المعدة من مما يؤكل، وإلا لهضمت المعدة مع الطعام. تأكل لحما ولحم الحيوان قد يكون أقوى من لحمك، وإذا به يهضم وجدار المعدة لا يهضم. إذا لابد للمعدة من خلايا، وكل خلية فيها لابد لها من أقوات. فإذا أراد المقيت عز وجل أن يميت خلايا ليخلق غيرها، وهذا نظام دائم التجديد في الإنسان وفي غيره، إذا أراد ذلك حبس قوته عن الخلية فماتت، لأن القوت إمساك للشيء وحفظه والقدرة عليه، فتموت الخلية. فإذا ماتت الخلية خلق الله غيرها عوضا عنها، وهذه الخلية الجديدة لكي توجد تحتاج إلى أقوات، فإذا وجدت فلكي تستمر تحتاج إلى أقوات أخرى، وهكذا. فإذا الجلد لم يعوض عما يفقد من الخلايا، إذا لم يعوض، إذا انتهى الجلد وظهر لحمك وعصبك للذباب والناموس والجراد والحشرات، ولكنه المقيت عز وجل. لسانك له أقوات لكي يشعر ويقوم بوظائفه خير قيام، لابد له من أقوات. ثم كل خلية فيه لابد لها من أقوات أخرى. إذا الخلية لها أقوات لازمة من الغذاء ومن الأكسجين ومن الماء، لابد لها من أقوات، ولابد من إزالة موانع هذه الأقوات أو المضادات لهذه الأقوات من المواد الثالثة أو الفضلات المهلكة، ثاني أكسيد الكربون وغيره وغيره. فلابد لكل خلية من أقوات. الخلايا مع بعضها في عضو الكلية على بعضها كده لها أقوات أخرى، لابد لكل خلية في الرئة من أقوات. فإذا اجتمعت الرئة بالكامل فإن لها أقوات أخرى لكي تقوم بالشهيق والزفير، وهكذا. من الذي يقوت كل ذلك؟ ثم بعد ذلك يقوم الكافر الداعر النجس، يقوم بأن ويصف بأن آلهة البدو الله إله محمد يعني عليه السلام، وتعاليم القرآن خرى يعني، وينشر هذا في بلاد المسلمين بأموالكم بأموال المسلمين. لا شك في كفره وكفر من نشر وطبع وحمى وحرس ورضي بذلك وتابع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله على ما نحن فيه، وعلى السواد الرهيب الذي ننتظره في الأفق، على غضبة هائلة من الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، سنن ربانية. فالمقيت هو الذي يقوت جهازك العصبي لكي تشعر، لكي تستمتع بالحلوى وباللحوم وبالأطعمة وبالخلطة الخلطات المختلفة من الأطعمة المختلفة ومن الطبخات المختلفة. هو الذي تشعر بلذة الطيب الرائحة الجميلة، هو الذي تشعر به بلذتك تجاه المرأة، والمرأة تشعر بلذتها تجاه الرجل. كل هذه أقوات يقوتها من؟ المقيت عز وجل. إن الإنسان لظلوم كفار. ده يعني وصف سريع جدا يتعلق بالإنسان. إنما نفس الأطعمة دي أقوات برضه. يعني الأطعمة اللي هتدخل الإنسان الأكسجين أقوات. كيف يأتي بها المقيت عز وجل؟ من النباتات ومن الحيوانات. طب النباتات لها إيه؟ لها أقوات. النبات لكي يثمر الفواكه والبقول والأطعمة المختلفة لابد له من أقوات. كما أقوات النباتات المقيت عز وجل. هذا شأن المقيت عز وجل، هو الذي يقوت النبات ثم يأخذ ثمار النبات لتطعمها أنت لتكون لك أقواتا، ويخلق الله فيك أقواتا أخرى لهضم هذه النباتات والأغذية والأطعمة إلى مواد أولية بسيطة تمتص في الجسد. كل ذلك له مليارات المليارات من الأقوات يقوتها المقيت لكل إنسان. والحساب يوم الدين، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني نفس القوت بتاع الطعام مش عملية سهلة، ده عملية تشيب الإنسان يشيب. إزاي الطعام ده مواد؟ كيف الطين اتحول إلى تفاح؟ إزاي حصل ده؟ الطين اتحول لفول ازاي؟ ونفس الطين اتحول لزيت حار. ونفس الطين تحول الى بسبوسة. ازاي حصل ازاي ده؟ والطين تحول الى لحمة. ازاي؟ دي اقوات. كلها اقوات مرتبة. وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. المقيت عز وجل. فهذه النباتات هي اقوات. يعني نباتات دي اقوات بتعمل ايه؟ بتديها الاكسجين، ادي قوت الاكسجين، وبتاخذ اللي هيخنقنا اللي هو ثاني اكسيد الكربون، تاخذ اللي هنختنق به فتعطينا الاكسجين لكي نعيش، ما هو ده المقيت والا متنا. ثم تفصل عندها الكربون لتبني به انسجه النبات اللي هيشتغل عشان يدي لك الطعام ولك، وكل ذلك اقوات. فالنبات نفسه يحتاج الى اقوات لكي يقوم بهذا. ثاني اكسيد الكربون قوت للنبات، بل هو القوت الاساسي. اشعة الشمس قوت للنبات، بل هو القوت الاساسي ايضا. الماء قوت للنبات، بل هو القوت الاساسي للحياة بوجه عام. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم تجد هذه التربة، اتعرف اقواتها يا اخي الكريم؟ أتعرف كيف يقيت المقيت العزيز الجبار المتكبر من فوق عرشه؟ كيف يقيت هذه التربة؟ لكي تنبت النبات، ولكي تنبت من كل زوج بهيج. الأرض تكون ميتة، ميتة، أرض ميتة، يا أرض ميتة. ميتة يعني جافة يابسة لا تجد فيها حياة، تتضاغط وتتشقق، وما فيش حياة ولا حركة ولا اهتزاز ولا انتفاش ولا اي شيء، ميت. فاذا انزل الله عليها الماء، وهذا هو القوت الاول، الماء هو القوت الاول بلا كلام بلا منازع، هكذا قدر المقيت، فجعل الماء هو القوت الاول. فاذا نزل الماء على التربة، ايه اللي بيحصل بقى في التربة دي؟ مليارات الاقوات عشان النبات يطلع. أنت تمر في الشوارع تجد شجرة، كيف خرجت هذه الشجرة؟ خرجت بأقوات. ما هو إمساك الشيء وحفظه هو القدرة عليه. فمن الذي أمسك بهذا الشيء الذي صار شجرة شيئا فشيئا، خلية خلية، ذرة فذرة؟ إنه المقيت عز وجل. كيف؟ أقوات في التربة لكنها متحوصلة. يعني الديدان التعابينية الخاصة اللي هو الطعم المشهور عند الناس بصيد السمك، ما وظيفة هذه الديدان؟ تكون متحوصلة. فإذا أنزل الله الماء دبت الحياة فيها، وما وظيفتها؟ تأكل الطين لتحلله إلى مواد أولية تلزم الإنبات في هذه التربة. هذا أول شيء. فطريات بالمليارات في المكان الواحد الضيق، منها ما يقوم بامتصاص المواد اللازمة للنبات، لأن جذور النبات لم تخلق لتمتص على انفراد، وإنما لابد لها من عامل وسيط مساعد لبعض النباتات. يعني فيقوم الفطر بهذه الوساطة، ينغرز في النبات ويمد جذوره في الأرض، فطريات حية تمتص النواة وتحللها وتعطيها لهذا النبات. فلا إله إلا الله، فمن المقيت الذي أقات هذا النبات؟ بكتيريا بغير حدود، طحالب بغير حدود، بويضات بغير حدود، حويصلات، أحياء رهيبة لو اطلعت بالمكبرات العالية على حفان من التراب بعد أن ينزل الله الماء عليه لوجدت فيه أزحم سوق عرفته في الأرض، حركة لا تتوقف، لا تتوقف، حركة دائبة، كلها تتعاون وتتنافس لمصلحة هذا الإنبات الذي يأكله البشر ويقتات عليه البشر. هكذا أقات المقيت عز وجل. بيحصل ازاي الكلام؟ تجد معارك بين الفطريات والبكتريات احيانا، لان النبات كذا كذا يتطلب كذا وكذا، فتقوم معارك بين دي ودي، او تتعاون كلها لمصلحة النبات بحسب ما يزرع، وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. هذه الفطريات والميكروبات والطحالب والمتحوصلة والبويضات، كل هذه تعمل كمجموعة بقدر المقيت عز وجل، ليحدث في النهاية أن تنبت الأرض هذا النبات الذي زرع فيها. ثم الماء وهو نازل من السماء، ما الذي يحدث له؟ ينزل من السماء به كهرباء، شحنات كهربائية، لأن السحاب فيه كهرباء، وهو نازل من السماء يحتك بالهواء، فإذا احتك بالهواء تولدت لديه بالاحتكاك شحنات كهربية أخرى لا نشعر بها، ده ماء المطر. فإذا نزل ماء المطر على الأرض على هذه التربة، خلاف الذي قلته، يحدث شيء آخر أهم وأخطر، أن التربة بها حبيدات صغيرة جدا، 3 معرفش من 1000 ولا من 10,000 من مليمتر، إن حاجة لا ترى. هذه الحبيبات التربان مجموعة التراب، هذه الحبيبات عبارة عن شرائح معدنية أو صفائح معدنية خلقها المقيت عز وجل. فإذا نزل الماء شحنها بالكهرباء، شحن الطبقة العليا، فإذا شحنت بالكهرباء شحنة مثلا موجبة، فالصفيحة اللي جنبها موجبة كانت هامدة، يعني متمكمة فوق بعض، تراب فوق بعضه هامدة، كله فوق، فيش حركة، فيش اهتزاز، هامدة. فالطبقة الحبيبة دي اخذت شحنة من الكهرباء، والحبيبة اللي تحتها اخذت شحنة من الكهرباء، وهي نفس الكهرباء اللي جاية من نفس المطر، فهي شحنة موجبة او سالبة، فمتشابهة فتتنافر، فتبتعد هذه الصفيحة عن هذه الصفيحة، ويحدث اهتزاز رهيب في التربة. العالم الذي اكتشفها سمى هذه الاهتزازة باسمه تخليدا لذكراه من وجهة نظره، اسمها اهتزاز الدراون، يعني تبدأ الارض تهتز فعلا ونحن نراه تهتز، هذه اهتزاز، لان الحبابة كانت هامدة مرنخة مكنكمة على بعضها، الماء ده كهربا تنافرت اتحركت، تنافرت فتحركت، تحرك من الى اعلى، فتربو وتنتفش. أرأيت العجين المخمر؟ هذا العجين المخمر إنه يتخمر حتى يفيض من الإناء الذي خمر فيه بفعل الفطريات والبكتيريا، لأن إيه الخميرة دي؟ ما هي إلا فطريات، وفعل هذه المخلوقات كلها أقوات لازمة لتخمير هذا العجين عشان يطبخ، يبقى خبز سائغ للناس، قوت يقوته المقيت عز وجل. يبقى العجين بيخمر بيعلى، كذلك الارض فعلا حبيباتها تهتز بالكهرباء اللي جات لها، تتنافر تهتز، ثم توسع الفجوات فيما بينها، يوم يدخل الماء، وتحدث عملية عجيبة جدا، تضافر مع نزول الماء ومع اهتزاز الارض وانتفاشها، تربو يعني تكبر تعلو، كما ضربت لكم المثل بتخمير العجين. وبعد ذلك جميع الاحياء تعمل، البكتيريا، الفطريات، الطحالب، البويضات، الحويصلات، الكل شغال وذلك في كتاب الذي يعلم السر في السماوات والأرض وترى الأرض هامدة أو هامدة أظنك عرفتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. أرض ميتة هي فيها حياة رهيبة، حياة رهيبة، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. من أنزل هذا القرآن؟ من الذي يعلم هذا السر؟ من اللي كان عارف ايام النبي عليه الصلاة والسلام ان في حبيبات بتنتفش وبتتحرك وتربو وتعلى؟ من الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا ولا حد يعلم هذا؟ ده قريب جدا اكتشف هذا العالم هذه الهزة في الارض عند نزول الماء، واكتشف الزراعيون والجيولوجيون هذه الاسرار. اذا هذا القرآن في منتهى البساطة قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، لكن الله يشهد. بأي شيء تشهد يا رب ونحن لا نسمعك مباشرة؟ نحن كيف نسمع الله عز وجل يشهد؟ أن لنا أن الله شهد، يشهد بما أنزل إليه. طب ما قد يكون مختلقا، يدعي أنه كلام الله عز وجل أنزله بعلمه، يعني أنزله متضمنا على علمه مشتملا على علمه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وعد وجل. لكل نبأ مستقر، فإذا جاء مستقر النبأ أذن المقيت عز وجل الذي يقوت الناس بمعجزات القرآن ببينات القرآن، أذن المقيت أن تكتشف الحقيقة وأن يعلم الناس كيف تهتز الأرض وكيف تربو الأرض وكيف تحيا الأرض بمليارات من المخلوقات الحية فيها، علاوة على حياتها هي بهذا النبات، وعلاوة على حياة النبات كما نرى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ما هذه الشهادة؟ هذا القرآن أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أنزله متضمنا على علمه. فهؤلاء العلمانيون الكفرة الدعار الخونة الذين خانوا أمتهم يتهمون القرآن بعد ذلك بأنه خراء، وينشر هذا الكلام بأموال المسلمين بمعول الهدم الرهيب. واحد من الثالوث تعليم والإعلام والثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنشر بعد ذلك مثل هذا الكلام. هذا الكتاب الذي بيد الآن ينشر منذ عدة سنوات، وكتاب هذا وليمة لأعشاب البحر تكلم عنه الدكتور في الجمعة الماضية ونشر في الجرائد، والمفروض أن جميعكم قد عرفه. الدفع الذي قام به واحد من العلمانيين المسؤولين قال انه ينشر من سنة 83 الى 17 سنة. لا، وشوف يا اخي قلة الحياة ان تم سحب الكتاب من 15 يناير او مش عارف نوفمبر، تم وجار التحقير سحب الكتاب بعد 17 سنة من نشر كتاب لأول المسلمين وطبعة جديدة سنة 99. طب ومن الذي يؤكد لنا انه وتسحبه من اي شيء من بيوت الناس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا الكتاب اسمه آية جيم، اللي صنفه عبد الحسن طلب عمل فيه أشياء اسمها سور، نسميها السورة الأولى. أول حاجة أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم الجيم، ادي اول الكتاب واسمه ايه جيم الكتاب، وشغال بقول لك السوره الاولى الجيم ترجح وهكذا الى ان وصل الى السوره الخامسه، سوره الجيم تنجح وهكذا، وكلام فيه ترياء واستهزاء بجميع ثوابت الاسلام التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام، الذي يعنيني هو السورة الخامسة بسميها سورة. يقول الجيم تجرح، شوف الكلام، اعوذ بالشعب من السلطان الغشيم، باسم الجيم والجنة والجحيم ومجتمع النجوم، انكم اليوم ستفجؤون. كم ده الكلام ده، الكتاب ده اخذ جائزة الاولى في المعرض في سنة من السنوات. يا دولة العلم والايمان، باسم الجيم والجنة والجحيم ومجتمع النجوم، انكم اليوم ستفجؤون. كم وددتم لو ترجعون الى يوم لا جيم ولا جيوم، بيستهزئ بالقرآن طبعا. فاذا جد الهجوم فاجهشت الجسوم، فسجرت الجيم، مش الجحيم، ومن ادراك ما الجيم، فاذا مزجنا الاجيام مزجا، ثم مخجنا جرجهن مخجا، ثم مزجناهن مجا، قل يا ايها المجرمون انكم يومئذ لفي وجوم، تستنجدون فلا تنجدون، وقل يا ايها الراجون انكم يومئذ الناجون، جاءتكم الجيم وما كنتم تستعجلون، ما لكم كيف لا تبتهجون، ولآية الجيم لا تسجدون، وبإعجازها لا تلهجون. فالجيم معجبة اذا نجحت، وكلام طبعا، الى ان قال منهجها الجزالة والجناس مجالها، الجيم جل جلالها، صدق الحرف الرجيم. هذه الصورة الخامسة في كتاب في دولة تزعم الإسلام. ما قولكم الآن في من يجادل عن هذه الأنظمة التي غيرت شرائع المقيت عز وجل وحكمت شرائع نابليون والكافرين؟ ما قولكم في أناس لهم لحى ولهم هيئة إسلامية ويتكلمون بالعربية ويأخذون من القرآن ومن السنة ويظهرون الناس على أنهم سلفيون، ثم مع ذلك يدفعون عن هؤلاء؟ وهذه مجرد أمثلة. لو قرأت لكتب سيد القمني عليه لعائن الله، لو قرأت لكتب خليل عبد الكريم هذا التيس المستعار عليه لعائن الله، لو قرأت عشرات تصل الى المئات من العلمانيين في العالم الاسلامي، كلهم هجوم متواصل على الثوابت. اما ان يصل الامر الى ان يقال على الله انه خراء، وعلى ان القرآن تعليم القرآن وتعاليم القرآن خراء، وعلى ان النبي عليه الصلاة والسلام زير نساء، وعلى ان امهات المؤمنين دي في كتب خليل عبد الكريم داعرات وزانيات، وعلى ان النساء بوجه عام في المجتمع اليثريبي داعرات وزانيات، وعلى ان لا يمكن، لا يطيق الانسان ان يقرأ او يسمع كيف يحدث هذا وينشر باموال المسلمين. ومن فعل هذا يعلى وتفتح له الوظائف العالية والحراسات القوية المتواصلة، ومن قال بضد ذلك ومن نصر الله ورسوله سلطت عليه جميع الشرور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. المقيت هو الله عز وجل، المقيت. تعال بقى للذرة. ما هي الذرة؟ احنا قلنا الخلية في الانسان لها اقوات، وكذلك في الحيوان. الحيوان بيطلع اللبن ازاي؟ يحتاج الى اقوات، واللبن نفسه قوت بس يحتاج الى اقوات، والاقوات تحتاج الى اقوات، وهكذا. طب الخلية تتكون من ايه؟ ذرات لا يحصيها الا رب الارض والسماوات. تعال بقى كده للذرة، لوحدة بناء المادة. ايه الذرة دي؟ نوايا فيها شحنات بروتونات ومواد متعادلة، نيوترونات وبوزيترونات، وطاقة عالية جدا، قوت رهيب، وإلا تفتتت النواة خلاص. هو القنابل الذرية ايه؟ ما هو تحطيم للنواة واخراج الطاقة العالية جدا اللي بتدمر. جابينها منين؟ مادة بسيطة كده استطاعوا بقدر الله وبإذن الله عز وجل ان يفجروا هذه الأنوية ليستخرجوا ما بها من الطاقة. هذه الطاقة هي القوت اللازم لحفظ الذرة، لامساك النواة كما هي. خلي بالك، يبقى الذرة تحتاج الى قوت للنواة، بل اقوات وضخمة جدا. ثم حول النواة تدور مستويات الطاقة بقى اللي فيها الشحنات الكهربية السالبة، اسمها مستويات طاقة. هذه المستويات اللي بتدور وتتحرك لابد لها من طاقة، هي مستويات طاقة اصلا. من الذي يقود او يعطي هذه الطاقة؟ المقيت عز وجل. فاذا انتفت هذه الالكترونات، اذا توقفت عن الحركة، يعني اذا حبس الله هذه الشحنات السالبة اللي حول النواة، يعني حاجة مركزية وناس بيجروا حواليها، هذه الذرة، فاللي بيجروا حواليها دي الالكترونات، شحنات كهربية. الشحنات دي لها طاقة عالية جدا في الحركة، وإلا لو أن الله حبس قوتها لوقفت. فإذا توقفت جذبت مع الشحنة الموجبة الذكر والأنثى اللي في النواة، ولا تجد المادة، لأن المادة أصلا هي مستويات طاقة تتحرك فيها شحنات كهربية سالبة، هي دي المادة. أما النواة فلا تحتل إلا مكانا صغيرا جدا في مركز الذرة. عندما تمسك بأي مادة، أي مادة تعجبك، جسمك، خشب، أي مادة، أنت بتمسك إلكترون بتحرك، يدك عبارة عن إلكترون بتحرك، أو مستويات طاقة دائمة في الدوران حول النواة. إذا حدث المقيت هذا القوت عن الإلكترونات، ما الذي يحدث؟ تنتهي الذرة وتتعادل الشحنة وينتهي الأمر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى أدي الذرة وأدي الأقوات الخاصة بالذرة. فكرة بس عن ذرة الحديد، لأن الله يقول في الكتاب وأنزلنا الحديد. شو معنى الحديد يعني؟ لأن الذي أنزله يعلم السر في السماوات والأرض. ويكتشفون أخيرا أن ذرة الحديد لكي تتكون، أهو لو أن بقى إمساك الشيء، طب هنمسك إزاي النواة دي؟ أجزاءها كيف نمسك بها؟ نيوترونات، بروتونات، بوزيترونات، مخلوقات عجيبة بطاقة تمسكها. نمسك إزاي الإلكترونات وشحات كهربية؟ بأقوات، طاقات يعني. فقالوا ان ذرة الحديد لكي تتكون، اللي هو المقيت يعني، بس ما بيعرفوش الكلام ده في المقيت. قالوا ان ذرة الحديد لكي تتكون تحتاج الى طاقة، اقوات يعني، تعادل قوة المجموعة الشمسية بالكامل 4 مرات. الذرة الواحدة من ذرات الحديد، هي كل ذرة تحتاج الى طاقات، لكن الطاقات التي نراها، الحرارة والضوء والكلام الذي نراها، دي شيء صغير جدا من الطاقة المودعة في الذرة. هم لما فكروا بالذرة بقت القنبلة الذرية والنووية الهيدروجينية والمسائل بقت صعبة جدا وقوة تدمير رهيبة. أدركتم شيئا من عظمة المقيت عز وجل؟ دي الذرة الواحدة وذرة الحديد عليها بالخصوص. قالوا أمال جت منين؟ هيبقى لازم جت من عالم آخر، هكذا قال علماء الفلك، اللي بجانا على الآن. هذا القوت عن الإلكترونات، ما الذي يحدث؟ تنتهي الذرة وتتعادل الشحنة وينتهي الأمر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى أدي الذرة وأدي الأقوات الخاصة بالذرة. فكرة بس عن ذرة الحديد، لأن الله يقول في الكتاب وأنزلنا الحديد. شو معنى الحديد يعني؟ لأن الذي أنزله يعلم السر في السماوات والأرض. ويكتشفون أخيرا أن ذرة الحديد لكي تتكون، لو أن بقى إمساك الشيء، طب هنمسك ازاي النواة دي؟ اجزاءها كيف نمسك بها؟ نيوترونات، بروتونات، بوزيترونات، مخلوقات عجيبة بطاقة تمسكها. نمسك ازاي الالكترونات وشحات كهربية؟ باقوات، طاقات يعني. فقالوا ان ذرة الحديد لكي تتكون، اللي هو المقيت يعني، بس ما بيعرفوش الكلام ده في المقيت. قالوا ان ذرة الحديد لكي تتكون تحتاج الى طاقة، أقوات يعني، تعادل قوة المجموعة الشمسية بالكامل 4 مرات. الذرة الواحدة من ذرات الحديد. هي كل ذرة تحتاج إلى طاقات. لكن الطاقات التي نراها، الحارة والضوء والكلام الذي نراها، هي شيء صغير جدا من الطاقة المودعة في الذرة. هم لما فجروا الذرة بقت القنبلة الذرية والنووية الهيدروجينية، والمسائل بقت صعبة جدا وقوة تدمير رهيبة. أدركتم شيئا من عظمة المقيت عز وجل للذرة الواحدة وذرة الحديد على الخصوص؟ قالوا ما جت منين؟ هيبقى لازم جت من عالم آخر. هكذا قال علماء الفلك، قالوا يبقى جاء من عالم آخر. مع الشبه النازك اللي جاء من عوالم أخرى غير المجرة دي. ودخلت والأرض طرية لينة فاخترقت وسط إلى مركز نفسها. هكذا يقولون، فالله تعالى أعلى وأعلم. هل يعنينا هذا القوت الرهيب لذرة الحديد؟ من الذي أقاط ذرات الحديد؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله، مش مخلوقة كده عبثا، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. لأن الحديد هيستعمل في القتال، في الصراع بين الحق والباطل، وهذه سنة ربانية لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. سنة ربانية، عادة من عادات الله عز وجل. صراع صراع، ولن يتوقف الكفار عن هذا الصراع، لن يتوقف العلمانيون والدعار عن هذا الصراع ما لم يقم المسلمون بغيرة لإيقاف هؤلاء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولا يزالون يقاتلونكم. مش بس ساكتين على الباطل، ده مش عاوز الحق ابدا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الدفع ده يعني ايه؟ يعني الدفع، سنة الدفع والتدافع يعني ايه؟ يعني كل شيء يحاول تنحية وازالة الاخر، يدفعه بقوة. الدفع يعني الإزالة بقوة. فالحق يريد أن ينحي الباطل وأن يدمغه وأن يدفعه بعيدا بقوة الحق بالحديد، والباطل يريد ذلك أيضا. هو ده الدفع، ده لسنة المقيت عز وجل، سنة ربانية. فأهل الباطل لن يسكتوا إلا أن يقوم أهل الحق بالذود والدفع عن دينهم. يا الله، فأين أهل الحق؟ لقد تعود الناس على الذلة والقهر والانقياد، وراح انتماؤهم لدين الله وشبه انقضاء على الولاء والبراء. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والتسليط مستمر من الله بعقوبات من الله، وأشد العقوبات أن تكون في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أشد العقوبات أن تكون في الدين. فإن تولوا هذا الدين، أين أنت في هذا الهجوم؟ رقم 1، لابد أن تكون غضبانا غضبا شديدا. رقم 2، لابد أن تشيع ذلك وأن تبث ذلك في الناس. فأكثر الناس لا يصلون. لو أن زعمت الإسلام، فأين أنت من وصف رب بأنه خراب؟ أين أنت من وصف القرآن بأنه خراب؟ أين أنت من وصف النبي بأنه زير نساء وأنه مخرف؟ أين أنت من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ أين أنت من هذه العلمانية الداعرة؟ أين أنت من معاول الهجم هذه؟ إني لا أدعو إلى حمل سلاح وما إلى ذلك، وإنما إلى إشاعة هذا. إن الله هو ذي البداية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا مش هيغير بنا ربنا، أما إيه اللي هيحصل؟ دي صور ربانية تعمل أن الناس معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالناس في غفلة وإعراض. فما الحل إذن؟ الدعوة الفردية، تدعو الناس بقولك وفعلك وحالك وسلوكك وأخلاقك وتحملك لأداهم. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو المطلوب منك، غضب لله، وقفة لدين الله، غير على حرمات الله، تعظيم لحرمات الله، بث ذلك في الناس. ما يعني انتشار كتاب آية جيم؟ ماذا يعني انتشار كتب خير عبد الكريم هو كالتيس المستعار؟ ماذا يعني انتشار كتب سيد القني ونصر ابو زيد واحمد منصور مش عارف صبح ولا صبح منصور، وهكذا عشرات تصل الى المئات من هؤلاء العلمانيين المرتدين المستهزئين بالله واياته ورسوله ليلا ونهارا. اقول لهؤلاء الدعار من ابناء الزنا، فورب العرش العظيم انكم لا تستطيعون ولو في بلاد المسلمين أن تستهزئوا بالمسيح عليه السلام. قل لهم يا كلاب أرونا جراءتكم على المسيح. والمسيح مبرأ طبعا، لكنهم لا يستطيعون، لأن المسلمين في بلاد المسلمين أعرضوا عن دينهم. فلما كان الصراع في القديم محتدما بين المسلمين وبين بلاد الكفر في الشرق والغرب، خطط الكفار، لأنهم لم يسكتوا على الحق أبدا، لابد أن يدفعوه، هذه سنة ربانية خلقوا من أجل هذا. ونورينا بقى من اللي ينصر الله ورسوله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. فهؤلاء الكفار في الشرق والغرب في القديم والحروب الصليبية والتتار والمغول التاريخ كله، الآن تغير الصراع لأنهم نصبوا طبقة بديلة في بلاد المسلمين تقوم بالدور على أنجس وألأم وأمكر وألعن ما يكون. دفع ما كانت أمريكا في بلادنا ولا روسيا ولا أي بلد وهي تعيش سالمة أن تستهزئ بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو بكذا أو بكذا، ولكنهم نصبوا طبقات بديلة، نصبوها على بلاد المسلمين وهددوا هذه الطبقات، إما أن تعملوا بما نريد وإما أزحناكم ودفعناكم، فالزموا غرزكم وعرفوا قدركم. هكذا هو الواقع، غضبة رهيبة من الجبار من المقيت عز وجل على المسلمين في بلاد المسلمين، تسلط عليهم الطبقات البديلة وهي تجيد فن النفاق، تنتسب الإسلام بالكلام وفي حقيقة أمره على خلاف ذلك. فهذا المدافع يقول إن هذا الكتاب كتاب حيدر حيدر انتشر في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، فلماذا تتكلمون أيها الأصوليون أيها الإرهابيون أيها المستفزون أيها المحررون وهكذا وهكذا. ماذا نقول يعني؟ هل هذا الميكروفون بيدفع؟ ده مش مدفع ولا قنابل، ده كلام. ويا ويلي ويا ويلك إذا لم نتب إلى الله وننصر دين الله عز وجل. قول المنابر لسه موجودة بقدر الله، لكنها يحاط بها شيئا فشيئا، يحاط بهذه المنابر حينا بعد حين، وعندئذ ستجد نفسك يا مسكين لا تفهم إلا في الفول والطعمية والكشة والرغيف والفلوس ومشاكل العيال وبس، وبعدين ساعة الموت ورينا هتعمل إيه. والسكرة الواحدة كما يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كضربة ألف سيف مجتمعة، إنه دينك وأنت مسؤول عنه. اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد، إنه دينك وأنت المسؤول عن تحصيله وعن السؤال عنه. ما الهجرة دي تبقى إيه؟ فهذه المسائل خطر، ثواب رهيب وغضب من الله، ويومئذ يخسر المبطلون، يخسر المبطلون. تعالوا نعود إلى المقيت مرة ثانية، لأن هذا الأمر يعتصر القلب اعتصارا ويدمي القلوب إدماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المقيت عز وجل يقوت الذرة لتظل إيه؟ ذرة كما هي، ثم إذ ذربت ارتبط بذر أو باثنين أو بثلاث أو أربعة حسب التراكيب الذرية لتكون جزيئا. إيه الجزيء ده؟ يعني حتة من المادة صغيرة لكن لا يرى بالعين المجرد. ذرتين مع بعض، ثلاثة مع بعض، أربعة مع بعض، ده حسب التراكيب الذرية. انتبه، عشان الذرة ترتبط بالذرة لابد لها من قوت وأقوات رهيبة جدا، بيسموها بقى الرابطة الأيونية، الرابطة التساهمية، الرابطة، كل دي أقوات. من الذي قاتها؟ المقيت عز وجل. وإلا مش هتلاقي مية. طب المية بتيجي ازاي؟ هيدروجين، أكسجين. طبعا دي مقدرة، لو كان الهيدروجين أكثر لاتحد بقوة الله مع جميع الأكسجين فلا تصلح الأرض للحياة، هتبقى كلها مية وفيش هواء، مفيش أكسجين. إنما إن كل شيء خلقناه بقدر مقدر. ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين، هي دي المية، هي دي بخار المية، هي دي الرطوبة، خلي بالك. فارتباط الذرتين مع دي لك الماء بتشربها وتسقعها في التلاجة وتشرب كده وتمصمص، دي عبارة عن ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين. طب لو القوت اتسحب، ما بقولش قوت الذرة، لا ده القوت الرابط بين الذرات، يعني بقى الهيدروجين لوحده والأكسجين لوحده. أما الهيدروجين فهو شديد الاشتعال، بيشتعل بفرقعة، أي حركة ليه يولع. وأما الأكسجين فهو مساعد على الاشتعال. لكن المقيت عز وجل هو الذي يحفظ القوت بين الذرات فيظل جزيء الماء كما هو عز وجل. ده قوت واضح جدا. هناك قوت آخر لجزيء الماء دي. اللي بيدرسه في المدارس في حاجة اسمها جدول ترتيب العناصر، اسمه جدول مندليف، سموه كده. المية محطوطة في الغازات مش محطوطة في المواد السائلة، تركيبها وأوزانها الذرية مع الغازات لا يصلح إلا هذا كمادة كيماوية. الله، بس هي في الكون مش غازات، دي مية. طب تيجي ازاي دي؟ هناك قوت آخر، زاوية الربط بين ذرات الهيدروجين، ذرات الهيدروجين وذرة الأكسجين، تبقى بميل معين. هذا الميل يتسبب في أن تحفظ المياه على حالتها الآن، لتوجد هذا قوت آخر يقوته المقيت عز وجل. ثم هذه الخاصة أيضا تمنع، خلي بالك، المية لما بتتجمد مفروض أنها تقل حجمها، يقل أي شيء كده في المواد السائلة عندما يتجمد حجمه يقل، معروف كده، إلا الماء، عشان خاصة به بتاع التركيب الذري بتاع القوت المعين بين ذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين. هذا التركيب المعين، القوت المعين في الميل المعين في الاتحاد بين ذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين، هذا القوت يتسبب في أن الماء عندما يتجمد حجمه يكبر. ليه؟ ليه؟ إذا كبر حجم الماء في المحيط وفي الأماكن المتجمدة يوم يبقى أخف من المية، لأن التلج حجمه أكبر، كثافته أقل، يبقى أخف من المية ويطلع فوق المية. وأنتم تعرفون هذا، قطع التلج في كوب الماء التلج يطفو ويظل الماء كما هو. فلو كانت الماء كباقي المواد، يعني حجم التلج يقل عند التجمد، يعني التلج حجمه أقل من حجم المية لما تتجمد، يعني يبقى وزنه أثقل، يبقى هينزل لتحت، يبقى المحيطات والبحار تتجمد الطبقة العليا فتنزل، لأن الثلج أخف أثقل في الوزن، يوم ينزل القاع وتتراكم الثلوج ويتحول المحيط والبحار إلى أي شيء؟ إلى مادة صماء، إلى جليد. فالحياة والأسماك والأحياء المائية والنباتات المائية كيف تعيش؟ فمن الذي قات ذلك؟ قدر فيها أقواتها اللي هو جزيء المية. يا كلاب يا دعار يا خونة، الله عندكم خراء، يا زناه يا أبناء الزناه، يا خونة يا أبناء الخونة. بعد كل ذلك القوت الذي قاته الله عز وجل لجزيء المية ده بالترتيب العجب، عند درجة أربعة التلج يخف يتجمد يطلع أربعة، خلي بالك، ويطلع يطلع فوق والأسماك تعيش في الدرجة مية مية، التلج بقى يبرد بقى شر النقص مية، ماشي. إنما المياه أسفل التلج في درجة أربعة، والأحياء المائية مية المية الدرجة دي بالنسبة لي. مال الذي قات هذه الأقوات للأحياء المائية؟ دي كلها أقوات، لأن ربنا هو الذي يقوت الجندريايه في البحر، والذي يقود السمك في قاع المحيط عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا. ادي جزء الميه، ادي قوت للذرات وقوت للربط بين الذرات. كويس كده. الملح بقى، انا بس حضر المثالين دول، الميه خلصت منها الملح ده. ايه الملح ده؟ مش عارف الملح. الملح الطعام ده لذة، وبغيره الانسان يقول لك انا قرفت خلاص، الاكل دلع. ايه بقى الملح ده؟ كلور وصوديوم، غازات اسمها كده، غاز كلور ومادة الصوديوم، دي مش غاز، مادة الصوديوم. الكلور خالق، يعني يموت، سام يموت، خالق. الصوديوم شره جدا في امتصاص جزء من المية من الرطوبة، يمتص مش المية، لا 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 لا، شعرنا ذرتين أوريجين وواحد أكسجين. لو جبت الصوديوم حاططه في الجو كده، يوم بخار المية اللي محطوطة لو بتكثف على الأكواب الباردة ده، بخار مية بتنفسه ولا بد لنا منه، دي من الأقوات، بخار المية الموجود ده. يوم الصوديوم لو حطيته كده في الهواء الطلق، يمتص ذرة هيدروجين وذرة أكسجين، تاركا خلفه ذرة هيدروجين. الصوديوم لما يمتص الكلام ده صودا كاوية، صودا كاوية، والصودا الكاوية بتحرق وبتخرج من جسم الإنسان. والهيدروجين اللي تبقى ده بيتكون مع بعض يبقى غاز شديد الاحتراق والاشتعال. كويس. يبقى الرابطة بين ذرة الكلور وذرة الصوديوم، يبقى الملح موجود يا عم، وتشتريه انت بقرش وقرشين وشيل وحاجات كده تضحك. الملح ده موجود ازاي؟ بالقوة، بقوة الله عز وجل، القوة اللي بين الكلور والصوديوم. طب وانت بتاكل الملح ده، لو ان الله حبس هذا القوت في فمك ومعاك بتاكل كده وحبس القوت، القوت يحصل ايه؟ ده الكلور لوحده وهو خالف، اتخنقت يا عم، قلت كم يقلل ولا حاجة هقدر اتنفس اعوض. طب الصوديوم بقى اللي بقى جوه هيمص المية من الطعام اللي بتاكله، او من الريق، او من الهواء اللي بتنفسه، فهيبقى صودا كاوية تخرق لسانك وحنجرك، حنجرتك وتقتلك، الصودا الكاوية. والهيدروجين اللي طلع يولع فيك. يبقى لو ان المقيت حبس قوته عن جزيء الملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم والتسمية الكيميائية، الملح العادي ده لو حدث بعض قوته، ما بقولش حدث الأقوات كلها، وما تلاقيش ملح تلاقي حاجة يزول خلاص، لو حدث الأقوات من الذرات، إنما حنقول نحبس القوت الرابط بين ذرات الكلور وذرات الصوديوم. في الحالة دي الكلور اتفصل لوحده يموتك، الصوديوم بقى لوحده يمتص ذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين من المية، يبقى صودا كاوية تموتك، والهيدروجين اللي هيطلع يشفى. عشان كده الصوديوم عندما يوضع في الهواء مباشرة تلاقي نار ولعت تشتعل كده، هو ده تفسيرها، انا فسرتها لك وهي بسيطة ان شاء الله. ولذلك لا يحفظ الصوديوم الا كيروسين في بنزين بعيدا عن جزيء المياه. فمن المقيت الذي يقوت هذا القوت في جزيء ملح الطعام؟ أإله مع الله، أإله مع الله. هل المسألة صياح رفع صوت في الميكروفون، ولا رفع الصوت كأنت ولما غطة نوى وتركبوا بعض؟ هو ده، هو ده الدين. المسألة مش صياح، المسألة أين أنت من هذا الدين؟ أين أنت في الغيرة على جناب الله عز وجل وعلى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هي أصوات وصياحات، هي المسألة كده. الميكروفون أعلى منك، الميكروفون الصماء دي أعلى منك. المسألة الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فين النور ده يا رب؟ عايزينه. ده النور اللي في القلب، يعني في قلب المؤمن. الله يجيب فيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هل آمنت باسم الله عز وجل؟ هل ذكرت الله حق الذكر؟ هل تلوت القرآن حق تلاوته؟ هل فهمت ما يتلى عليك؟ هل شربته واستوعبته؟ هل غذيت قلب قلبك به؟ هل سألت عن معانيه؟ هل صبرت واتقيت الله لتتعرف على الحلال والحرام، لتتعرف على الواقع البئيس المشؤوم، لتسأل عن دورك في هذا الخضم قبل أن تلقى ربك؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين 25,000 سنة أيها المسكين، تقف 25,000 سنة بين يدي الله بغير حساب، والعرق قد يصل إلى كعبيك، وقد يصل إلى ركبتيك، وقد يصل إلى فخذيك، وقد يصل إلى حوضك، وقد يصل إلى ثدييك، وقد يصل إلى ركبتك، وقد يصل إلى فمك، وقد يغطي رأسك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 25,000 سنة، ماذا أنت فاعل يا عبد الله؟ هل المسألة مجرد صياحات؟ لقد ضربنا وابتلينا بهذه الصيحات، إنها صيحات باطلة، إلا أن يتبعها إقبال على الدراسة، وإقبال على تعلم للدين، وإنفاق للأموال والأوقات والجهود في تعلم هذا الدين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها تسبيح حقيقي. الله خراء، تعليم القرآن خراء، أين تنزيهك لله؟ أين تسبيحك لله؟ هي مجرد كلمات جوفاء. فالحساب يوم الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الظالمون لن يسكتوا أبدا حتى لا يجدوا شيئا متبقيا من الإسلام، هذه سنة ربانية. متى يسكتون؟ لو قام المسلمون وأظهروا غضبهم لله. أين الذين يقبضون الأموال بالمناسب المناصب الدينية؟ سألوا أنفسكم ما حكم هؤلاء الناس؟ المصيبة جلل. أهل الباطل لن يسكتوا أبدا، وهذه هي السنن الربانية. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل حب الطواغيت والدعار لباطلهم أشد من حبكم لحقكم؟ أين أنتم من هذا الحق؟ الله يقول لكم فوق عرشه: والذين آمنوا أشد حبا لله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. وقاتلهم حتى يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين كله، أيوة نعم، الدين كله في داخلك أولا. لا بد أن تجعل دينك كله لله، والفتنة لن تزول عن قلبك حتى يكون دينك كله لله. هذه هي الحقيقة أيها الإخوة، لن تزول الفتنة عن القلب حتى يكون دين العبد كله لله. إزاي الدين كله لله يعني؟ يعني إيه؟ ما القلب ده شعب كثيرة جدا، مدن واسعة، دول واسعة في القلب، كلها لا بد أن تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إيه بقى الدين؟ الخضوع، بس الخضوع بمحبة. ما احنا قد نخضع للظلم بقهر وظلم، لكن خضوعك للملك الديان عز وجل بمحبة مطلقة، هو ده الدين، الخضوع. بس من الخضوع قبل المحبة في الدين، لأن الدين ده دينته فدان، قدته فانقاد، زللته فانزل، وهكذا. فيعني الدين خضوع، يبقى كل أجزاء القلب لابد لها أن تخضع وأن تتجه في اتجاه واحد، زي المغناطيس تمشيه على الحديدة يقوم يجعل كل الجزيئات في اتجاه واحد، ثم تتحول سيخ الحديد الى مغناطيس اخر، بس يكون في اتجاه واحد. ده الحلاق اللي بيحلق بتاع ده يحمل موسى،
في اتجاه واحد كده. في اتجاه واحد. فالمغناطيس على سيخ من الحديد قضيب الى حديد اتجاه واحد يتحول القضيب هذا الى مغناطيس اخر. ليه؟ جزيئاته صارت تعمل في اتجاه واحد. مطلوب منك ان تجعل جزيئات قلبك عاملة في اتجاه واحد. هو ده. هو الدين كله لله. فاذا سألت فاسأل استعنت بالله لله. اذا احببت احببت لله. اذا غضبت غضبت لله. اذا توكلت توكلت على الله. اذا وجدت وجدت لذكر الله. وهكذا. كل الدين لله. وقاتلهم. انما اللي بيحصل ايه؟ الفتن بقى الفلوس. فلك عن اصلحت يا عم. يبقى دينه ضعه بقى. يبقى وجود الظلم والمجرمين دائما وابدا فتنة على قلوب البشر. فالله هو الرحمن الرحيم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويكون الدين كله لله. الاول في قلب العبد. ويترتب على ذلك ان يحكم دين الله وان تحكم شريعة الله في كل البلاد. وإلا فدماؤنا لله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحق. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فده الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طبعا نحن مررنا بأزمان كثيرة جدا تحولنا الى غثاء. فنحن الغثاء الا ما رحم الله. يعني كلامنا ده ينفع الصحابة ينفع التابعين وتابع التابعين والسلف العمالقة يتأثرون به جدا. اما في هذا الزمان في الغثاء فلا يستفيد به الا القليل. ولكن لابد علينا ان نقول فرصة على المنابر نقول ولا نخشى في الله لومة لائم. ليه؟ معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. لازم نبلغ الأمة. ان عليك الا البلاغ. انما الغثاء قليل التأثر جدا. الغثاء كغثاء السيل. هذه طبيعة امر. ازاي النعمة دي؟ كيف المسلمون اشجع الناس واقوى الناس واعظم الناس وهم الحق ولا حق بعد الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. كيف المسلمين بقوا بالشكل ده بالمنظر ده بالرعب ده بالوهم ده. بموضوع طويل طويل جدا. يكفيك الان آية من سورة الانفال. ذلك بان الله ربنا ما ظلمناش لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم. والنعمة الاولى هي الاسلام. الاسلام ربنا غيرها ليه؟ وغير شرائع منذ 200 سنة. هي والشرع مغير ما هي لو الشريعة محكمة ما استطاع واحد من العلمانين يجرأ على كده. ليه؟ لان الآية في سورة التوبة لما استهزأ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حد رد على طول رقبته قتل فورا. هذا حكم الله عز وجل للساب والمستهزئ بالله وآياته ورسوله. ده في حكم الشريعة. إنما ليه ربنا كده حرمنا من الشريعة؟ لما غير الله نعمته؟ يا الله. هو الآية دي كانت فين؟ في سورة التوبة. انزلت متى؟ في غزوة تبوك. ليه المنافقين قالوا ايه بقى؟ قالوا اتحسبون جلادا. والنبي صلى الله عليه وسلم واخد جنود وراح فين؟ لغزوة تبوك. فالمنافقين ماشيين بقى تعبوا من السفر فبيستهزئوا بقى. يقول لك ده فاكر ده ده فاكر انه هيحرر يظن هذا ان يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات هيهات. الكلام ده بالتهزئ ومن؟ برسول عليه الصلاة والسلام. ويقول اتحسبون جلادا بني الاصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأنا بكم مقررين في الحباب يرجفون بين المسلمين وفيكم سماعون لهم. ويقول ايضا ما ارى قراءنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واكذبنا ألسنة واجبننا عند اللقاء. ادي الكلام اللي قالوه. حكم الله بكفرهم ولم يعفو الله عنهم برغم اعتذارهم. وجاء وبيع ابن ثابت يتعلق بقطام ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام والحجارة تتنكب وتسفع قدميه. وقل والله يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، كنا بس نتسلى بنهزر، مش قصدين يعني. انما كنا نخوض، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. من اللي عفي عنه؟ هم خشي بن حميد. قال ايه؟ قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم ابي، اسمي مخشي فكان شؤم علي، واسم ابي حمير فكان شؤما علي، سامحني يا رسول الله. طبعا غفر الله له وتسمى بعبد الرحمن، وسأل الله ان يميته شهيدا لا يعلم بمكانه احد، فلا يقولن احد غسلته كفنته دفنته صليت عليه، قل خليني بيني وبينك كده يا رب توبة. هو عمل ايه ده؟ ما قالش، ده كان بس معاهم، ده كان معاهم بس، ما قالش حاجة، بل انكر وقال والله لو وجدت، بعد ما حصل يعني انكر ساعتها على طول، والله لو وجدت ان اقاضى على ان يضرب كل رجل منا 100 جلدة. والقرآن ده ما ينزلش بالآيات اللي حصلت دي. فجاد يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل الله عذره وسماه عبد الرحمن واتخذه شهيدا يوم اليمامة، ولم يعلم بجسده احد، فاستجاب الله دعاءه. النهاردة بقى مش بيه، مش يعني جلاد بين الاصفر جلاد الروم ويظن هذا ان يفتح قصور الروم وحصونها، لا، ده النهاردة عندهم الله خراء، وتعليم القرآن خراء، وامهات المؤمنين دائرة، وآية جيم تاخد الجائزة الاولى في المعرض يا بلاد الاسلام. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فلا حول ولا قوة الا بالله. اختم هذه الخطبة بنصيحة من عمر عملاق هذه الامة، العملاق الثالث. بيكلم مين؟ سعد بن ابي وقاص، ومستجاب الدعوة. وده يعني سعد بن مالك ده، يعني ده له قصة طويلة، يعني مكانة لا تدانى ولا تسامى لهؤلاء العمالقة. وسعد بن ابي وقاص على الجند في العراق، فماذا قال له عمر؟ عشان ننتصر، انت عايز تواجه امريكا وروسيا؟ ما بنواجههمش لان هم اقوى واكثر عددا، وعندهم الحضارة والتكنولوجيا بقدر المقيت عز وجل. من الذي يقوت قنابلهم؟ من الذي يقوت اطعمتهم؟ من الذي يقوت افئدتهم؟ من الذي يقوت معاملهم ومختبراتهم؟ المقيت عز وجل. طيب خلاص، هي مسألة بيد المقيت، فعايز تقف ضد امريكا ضد العالم دول؟ ما ينفعش مواجهة الدعار، لان امريكا تستعمل الدعار للقضاء على البقية الباقية من الاسلام. البقرة لما بتسقط فان سكاكينها تكثر، وهم يظنون ان الاسلام قد سقط، فكل منهم جاء بسكين لكي يذبح الاسلام قبل ان يقوم ابناء الملة الكافرة والطبقة البديلة والدعار، جميع الكافرين والمنافقين صاروا على قيد رجل واحد فيما يتعلق بذبح البقرة قبل ان تموت او تفطس يعني. فكل واحد جاي بسكين عشان يذبح الاسلام، معه الهدم لا تنتهي، مكر لا ينتهي، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. عمر يبعث الى سعد بهذه النصيحة لعل لنا فيها موعظة. يقول ايه؟ فاني امرك ومن معك من اجناد بتقوى الله على كل حال، فان تقوى الله افضل العدة وافضل من العدد، فان تقوى الله افضل العدة على العدد واقوى المكيدة في الحرب. وامرك ومن معك، يعني اذا في مواجهة الظلم والدعار، ولا ينصرن الله من ينصره، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضع اجر المحسنين. لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. في اليوم السوداء والسنوات العجاب السوداء المقبله على بلاد المسلمين لازم تطلع سليم، تطلع سليم ازاي وانت مش عارف الدين اصلا هو ايه؟ تب الى الله واطلب التوبة واطلب العلم من الان. سال المخلصين الراسخين ماذا افعل لو حيل بين الدعاء الذين يدعون الى التوحيد بين الدعاة الفاهمين، لو حيل بينه وبين المنابر اية منابع اخرى، وقد جففوا جميع المنابع. لما تراجع مناهج التعليم او الثقافة او الاعلام فانت ادرى بها، فمن لدين الله؟ هل ربك يخسر شيئا؟ لن يخسر شيئا. خلي بالك، فدي موعظة عمر. فاني امرك معك من اجناد بتقوى الله على كل حال، فان تقوى الله افضل العدة على العدد واقوى المكيدة في الحرب. وامرك ومن معك ان تكونوا اشد احتراسا من المعاصي منكم من عددكم من عدوكم، احتراسا من المعاصي، فان ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم، وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم. لا اله الا الله لله. يعني مع عدو لما بيكفر قوي بننصر احنا، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لان عدونا ليس عددا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، إلى أن قال ولا تقولوا إنا عدونا شر منا، فمش هيسلط علينا، فإن يسلط علينا وإن أسأنا فرب قوم قد سلط عليهم شر منهم، كما تسلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اللهم يا رب العالمين نسألك برحمتك الواسعة أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، فنحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك بالدعاء للظالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تبق منهم احدا. اللهم ان كنت قد علمت غضبنا فيه وغيرتنا على دينك وتعظيمنا لحرماتك فعليك بهؤلاء العلمانيين، احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا. انصر اخواننا في الشيشان، انصر اخواننا في الشيشان. اللهم تولى امرهم واطفالهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم. اللهم لهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بالخنازير الروس فانهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اوقف الدماء في عروق ائمتهم. ارنا فيهم يوما نحس مستمر. ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم. اللهم عليك لمن منعنا عون اخواننا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم يا ارحم الراحمين ارحم هؤلاء الدعاة وارحم هؤلاء الموحدين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. انصر جند محمد يا رب العالمين. اللهم اذن بتحرير الاقصى الاسير. اذن اللهم بتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باهراق دمائنا على عتباته. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا الى ديار الاسلام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.